الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصلاة، قال رحمه الله تعالى: باب الجمع بين الصلاتين في السفر. باب الجمع بين الصلاتين في السفر. ثم قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر. السفر الذي تجمع فيه الصلاة للعلماء فيه أقوال، منه من العلماء رحمهم الله تعالى من حده بمسافة معينة، فما نقص عنها لا تقصر فيه الصلاة ولا تجمع، وسيأتينا في الباب الذي بعد هذا. لكن هنا الجمع ولم يتعرض للقصر، والنبي صلى الله عليه وسلم من سنته التي داوم عليها أنه يجمع يقصر الصلاة في السفر، وسيأتينا إن شاء الله في الحديث الذي بعد هذا. وبعض الناس يظن أن هناك تلازما بين القصر والجمع، بمعنى أنه إذا قصر لا بد أن يجمع، أو إذا جمع لا بد أن يقصر، وهذا ليس بالصحيح. فالجمع من أجل الحاجة، إذا احتاج الإنسان إلى الجمع جمع، حتى ولو لم يكن مسافرا، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من سنته في المطر، قال: صلوا في رحالكم في المطر الشديد الذي يشق على الناس معه أن يصلوا إلى المسجد. وأيضا ألحق به العلماء الريح الشديدة في البرد الشديد أيضا، التي إذا حصلت وهبت يشق على الناس ذهابهم ورجوعهم إلى المسجد. فالقصر أمر وله حكم وله أسباب، وأما الجمع فلا ارتباط له بالقصر كما يفهم بعض الناس، حتى أنهم في أسئلتهم يقول: أجمع وأقصر. لا، الجمع قد يكون مع القصر إذا كان له سبب، وقد لا يكون مع القصر. في أيام منى، أيام منى فيها قصر ولا جمع فيها، تصلى الرباعية في منى، تصلى ركعتين، وفي كل واحدة في وقتها، كل فريضة في وقتها. فقصر النبي صلى الله عليه وسلم في منى ولم يجمع، فلا ارتباط بين الجمع والقصر كما يفهم كثير من الناس، لا ارتباط. قد يعني يجتمعان وقد يفترقان. فمثلا قصر وجمع صلى الله عليه وسلم في عرفة، وقصر وجمع في مزدلفة قصر العشاء، أما المغرب فلا تقصر، وقصر وجمع في السفر كما في هذا الحديث، وما سيأتي أيضا من حديث القصر. فالمهم في هذا أن نعرف أنه ليس هناك تلازم ولا ارتباط بين الجمع، فالجمع حيث الحاجة، أما القصر فسيأتينا الخلاف فيه، هل هو عزيمة، هل هو سنة، هل هو يعني سنة مؤكدة، أو بعضهم لا يقول به الجمع أصلا، بالنسبة للجمع لا يقول به بعض الفقهاء، لكن الصحيح أنه ثابت، وهذا الحديث في الصحيحين. يقول ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين الظهر والعصر. وفي هذا الحديث يعني إثبات مشروعية الجمع، هذه واحدة، وأيضا كيفية الجمع، جمع التقديم، متى يجمع جمع تقديم ومتى يجمع جمع تأخير. إذا جاء وقت الأولى وهو مستقر في مكان وغلب على ظنه أنه يسافر من هذا المكان، يرتحل منه، ولم يأتي وقت الفريضة الثانية، مثلا جاء وقت الظهر وهو مستقر في مكان في طريقه، فإذا كان يغلب على ظنه أنه يأتيه العصر وهو في مكانه لم يرتحل، فالأفضل له أن يصلي كل واحدة في وقتها، ويجوز له أن يجمع، لكن الأفضل أن يصلي كل واحدة في وقتها. لكن إذا ظن أنه سيأتي يرتحل قبل أن يدخل وقت العصر، فهنا السنة أن يقدم العصر مع ويصليها مع الظهر. ولو جاءه وقت الأولى وهو على سير يسير في الطريق، السنة ألا يتوقف من أجل أن يجمع يصلي،
بل يؤخر إلى وقت الثانية، بل يؤخر إلى وقت الثانية. يقول ابن عباس: يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. فإذا كان على ظهر سير أي مستمر في سيره، وهناك حديث أصرح من هذا، إذا كان على 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 ظهر سير يعني هو مستمر في مسيره، فإن السنة في حقه أن يجمع جمع تأخير. وإذا كان جاءه الفرض الأول، وقت الفرض الأول، وهو مستقر، السنة في حقه أن يقدم الثانية مع الأولى، يعني سواء كانت العصر مع الظهر أو العشاء مع المغرب. وعكس ذلك إذا كان على ظهر سير، هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيه الحديث الذي قلت لكم بأنه أصرح، نصه هكذا، يقول معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، هذا من حديث ابن عباس، وذاك والذي سأقرأه الآن هو من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما، ولم يورده المصنف لأنه عند أبي داود، وهو اشترط أن لا يكتب في هذا الكتاب إلا ما اتفق عليه البخاري ومسلم، وهذا ليس في البخاري ومسلم، بل هو عند أبي داود، فلذلك لم يذكره واكتفى بحديث ابن عباس. فيقول معاذ رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، يعني قبل أن تزول الشمس، يعني قبل أن يحل وقت الظهر، قبل أن يحل وقت الظهر. قال إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر يجمعها إلى العصر. هذا الذي نقول, هذا يقول معاذ أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك, إذا ارتحل وقبل أن تزيغ الشمس, يعني قبل أن تزول الشمس, معنى هذا أنه قبل أن يدخل وقت صلاة الظهر فإنه يؤخر الظهر يجمعها إلى العصر, إلى العصر فيصليهما جميعا. الصورة الثانية, وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس, يعني بعد أن زالت الشمس, صلى الظهر والعصر جميعا, يعني جمع تقديم. يعني إذا ارتحل أراد بعد شوف هناك قبل, يعني ما دخل الوقت, لا يجوز له أن يصلي هنا, والصلاة لا تصح لأن دخول الوقت شرط من شروط صحة الصلاة, فلا يجوز له أن يصليها بنية الجمع ولم يدخل وقت الأولى, لا يجوز ولا تصح. فيقول وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس, يعني بعد زوال الشمس, صلى الظهر والعصر جميعا حتى يصليهم, ثم سار, صلى الظهر والعصر جميعا أي جمعهما جمع تقديم, ثم بعد أن يصلي يسير يرتحل. وكان إذا ارتحل قبل المغرب, قبل أن يدخل وقت المغرب, أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء. وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. إذن اتضحت بهذا الحديث تماما, حديث معاذ هذا رضي الله تعالى عنه. وهكذا السنة يفسر بعضها بعضا, بعضها يأتي الراوي يرويه مختصرا وبعضها يعني يفصل فيه, والكل صحيح. فإذا الآن أهم نقطتين في هذا الحديث أنه لا ارتباط بين الجمع والقصر, فقد يشرع له الجمع بدون قصر كما قلنا هذا في أيام منى, وقد والأعذار الأخرى التي يجوز فيها الجمع كالمطر وكالمرض في بعض أحواله. وهذا حديث معاذ يفصل هذه تماما, أنه يفرق بينما إذا كان على ظهر سير وبينما إذا كان مستقرا غير مرتحل. فهذا هو الجمع, والقصر الذي سيأتي من اليسر في الإسلام في هذه الشريعة من التيسير, لأن الإنسان إذا كان مرتحلا في الوقوف والنزول فيه نوع مشقة, خاصة الآن يعني شوف التشريع الإسلامي صالح لكل زمان ولكل مكان, وقد تظهر الحاجة إليه في زمن أكثر منها في زمن آخر. الآن مثلا الذي يريد أن يسافر بالطائرة إما أن يصلي جالسا في الطائرة وإذا اضطر يجوز له ذلك, أو أن لكن إذا كان وجاءه وقت الأولى مثلا وهو في المطار فله أن يصليها إذا كانت مما تجمع كالمغرب والعشاء والظهر والعصر, فهذا تيسير له عظيم, وهذا من مظاهر التيسير. أيضا قد يكون يسير مثلا في العشاء في الليل, وقد يكون في النهار في بعض البلدان أيضا يكون في برد شديد فأنت تطلب يتوقف, لكن لو صلاها في قبل أن يرتحل أو أخرها إلى أن يصل إلى مكان, بشرط أن لا يؤخرها حتى يخرج وقت الثانية, بل لابد أن يصليها قبل أن يخرج وقت الثانية إذا أخر, وهذه ينتبه إليها, عليه أن يصليها قبل أن يخرج إذا أخر وصلى وجمع جمع تأخير عليه أن يصلي قبل خروج وقت الثانية. فهذه من صور التيسير في الشريعة الإسلامية، والله ما جعل على المسلمين من حرج فيما فرض عليهم وشرع لهم وكلفهم به سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى، يعني هذا الحديث ما أظن ما يحتاج نقول، يعني صلاة الفجر لا تجمع لأنها لا تشترك مع 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 فريضة أخرى في الوقت، فبينها وبين العشاء نصف الليل الآخر، هذا فاصل بينها وبين صلاة العشاء، وبينها وبين فلا تجمع مع العشاء، وبينها وبين الظهر نصف النهار، فلم تشترك في 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 يعني في وقت مع فريضة أخرى. ثم قال رحمه الله تعالى: باب قصر الصلاة في السفر. باب قصر الصلاة في السفر. أتى فيه بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي سافرت معه، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك، يعني سافرت مع أبي بكر فلم يزد على ركعتين، وسافرت مع عمر فلم يزد في السفر على ركعتين، وسافرت مع عثمان فلم يزد في السفر على ركعتين. وهذا في الفريضة ظاهر أنه يقصر صلى الله عليه وسلم، وكان هذه تفيد الاستمرار غالبا، يقول كان تفيد المداومة، أن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يداوم عليه في السفر، فكان لا يزيد على ركعتين، يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وأيضا يدل على أنه لا تصلى راتبة، أيضا الرواتب المرتبطة بالفرائض لا تصلى في السفر، هذه هي السنة، هذه هي السنة، لأنه يقول لا يزيد، ولو صلى الرواتب مثلا صلى ستة مع الظهر أربع قبلها وركعتين بعدها لكان قد صلى أكثر من ركعتين، ولو صلى مثلا بعد المغرب وبعد العشاء ركعتين راتبة لكان قد صلى بعد العشاء وزاد على الركعتين. فالسنة أن الراتبة لا تصلى في السفر إلا ما جاء ما كان من راتبة الفجر، فقد دل الدليل، دلت السنة، بل جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها حضرا ولا سفرا، ركعتا الفجر، الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المقصود به الرواتب المرتبطة بالصلوات، أما النافلة فإنها تجوز، النافلة المطلقة له أن يصلي، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الراحلة في السفر أينما اتجهت به، حتى ولو لم تكن متجهة إلى القبلة. فهذا دليل على أن النوافل المطلقة يجوز صلاتها في السفر، ولكن الذي هو خلاف السنة أن يصلي الرواتب. ولذلك صلى عندما صلى ابن عمر رضي الله تعالى عنه الظهر في السفر، صلى الظهر في السفر فحانت منه التفاته، فرأى ناسا يصلون، فسأل ماذا يفعل هؤلاء؟ قالوا له يسبحون، أي يصلون النافلة السبحة وهي النافلة. قال رضي الله تعالى عنه: لو كنت، وهذا من فقهه، لو كنت مسبحا لأتممت، يعني أنا الله سبحانه وتعالى خفف عن المسافر وجعل الرباعية قصرها إلى ركعتين، فلو كنت أصلي سأصلي أو مصليا لهذه الرواتب لأتممت الفريضة. وفي إتمام الفريضة هنا هل يعني القصر هنا ما حكمه؟ هل هو واجب أم سنة أو رخصة؟ فمن العلماء من قال بأنه واجب، ويستدلون بأحاديث، منها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين ركعتين، ثم زيدت في الحضر وأقرت في السفر. فأول ما فرضت الصلاة، تقول عائشة وهذا في صحيح البخاري، أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين ركعتين، ثم زيدت في الحضر وبقيت كما في رواية أخرى في السفر على الفرض الأول، يعني ركعتين ركعتين في السفر. ومن العلماء من يقول أنه سنة مؤكدة، ولعل هذا يعني هو الأقرب ويجب يعني وهو الأولى أن يداوم عليه، لأنه الفعل الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده، كما يقول كما في حديث ابن عمر هذا. فمداومة النبي صلى الله عليه وسلم ومداومة هؤلاء الخلفاء الراشدين عليه، فهذا يدل أقل ما يدل عليه على تأكيد هذه السنية إن لم يقل بالوجوب. فالسنة المؤكدة هو القصر، القصر، وقلنا لا ارتباط له بالجمع. فقصر الصلاة أيضا من الرخص أو من التيسير أو من مظاهر التيسير، من أوجه التيسير في الشريعة الإسلامية، لأن السفر مظنة المشقة، السفر مظنة المشقة، فقصرت واستبدلت يعني لمن شاء أن يصلي ويسر عليه، حتى أنه من يصلي نافلة مطلقة، حتى أنه يصلي على راحلته كيف ما اتجهت به. وهذا قال أهل العلم أنه يعني لتكميل، لزيادة الأجر والفضيلة، فالإنسان لا يفوته هذا الفضل فيصلي، لكن ليس فيه مشقة أن يصلي ويومئ إماء وهو على راحلته ولا ينزل وأينما اتجهت به. كل هذا يعني من التيسير، وأيضا لتحصيل الأجور والفضائل لمن حال السفر بينه وبينها. هناك حديث يعني فيه بشارة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فيه صلى الله عليه وسلم: إما إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا مقيما. هذه فضيلة، ويعني إنسان كان يصوم مثلا نوافل الأيام البيض الاثنين والخميس، يوم يصوم يوم ويفطر يوم، لكنه سافر وكان يصلي الرواتب، كان يصلي مع الجماعة، كان محافظ على الصلوات، في ثم سافر وحال سفره هذا بينه وبين ما كان يعمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان الذي يداوم على عبادة في وقت صحته، إذا مرض يكتب له ما كان، ما منعه المرض عن فعله، أو ما منعه السفر عن فعله، فكل ذلك يكتب له منة وفضلا من الله جل وعلا. هناك مسائل يسأل عنها كثيرا، مثلا يقولون: أنا جئت مسافر ودخل وجد جماعة مثلا في مساجد الطريق، أو وصل إلى مدينة من المدن وقد أخر صلاة المغرب مع العشاء، ووجد الناس يصلون العشاء ماذا يفعل؟ هو يصلي ثلاث وإمام العشاء سيصلي أربعة، ماذا يفعل؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن هنا اختلاف النية لا يضر، بدليل ما تقدم من حديث معاذ أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم إماما. إذن اختلفت نية معاذ ونية من يصلون معه قومه الذين كان يأمهم، فاختلاف النيات لا يضر، لكن إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا إلى آخر الحديث، المراد به الأعمال الظاهرة، فيجب عليه أن يوافقه في الأعمال وحركات الصلاة وفي الأعمال الظاهرة. أما في النيات فهذا دليل قوي على بل هو دليل صريح، ومثله الرجلان اللذان أتيا والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر في منى، وكان قد صليا في رحالهما أي في منزلهما، فجلسا في جانب من المسجد مسجد الخيف، فعندما سلم النبي صلى الله عليه وسلم دعاهما فأتيا ترعد فرائصهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له هيبة خاصة بين هؤلاء المؤمنين، له هيبة صلى الله عليه وسلم، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فسألهما لما لم تصليا مع الناس، فقال صلينا في رحالنا، قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فتكون لكما نافلة، يعني الثانية هذه نافلة. طيب الإمام مفترض والمأموم أصبح في هذه الصورة متنفل، فاختلفت النية ولا لا؟ إذن من هذا نقول أن الذي يأتي والناس في صلاة العشاء وهو لم يصلي المغرب يجوز له أن يدخل مع الإمام الذي يصلي العشاء وهو بنية المغرب، ثم إذا صلى الإمام ثلاث ركعات لا يتابعه، لأن المغرب ثلاث ركعات، لو صلى رابعة فسدت بطلت صلاته، فإنه يجلس ويتشهد ويسلم ويدرك ركعة من صلاة العشاء معه. صورة أخرى أيضا قالوا له أن يبقى ينتظره ويسلم معه. طيب هذه واحدة يسأل عنها. الثانية يقول المسافر كثير يسأل عنها كثيرا، يقولون أنا مسافر وأتيت جماعة يصلون مثلا الظهر وقد صلوا الأولى والثانية وبدأوا في الثالثة، ودخلت أنا معهم أنا المسافر الذي أقصر الصلاة في الثالثة، فصليت الثالثة والرابعة، هل تكفيني وأسلم مع الإمام لأني أقصر وقد صليت ركعتين؟ يقول لا. لماذا؟ لأن المأموم لا يجوز له أن يخالف إمامه في 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 كما قلنا في العدد في الحركات في الصلاة، فعليه أن يتم، إذا سلم الإمام يأتي بالركعتين التي فاتت. لكن عكس هذا، لو كان الإمام هو المسافر، لو كان الإمام هو المسافر وبعض المأمومين أو كلهم مقيمين لا يجوز لهم أن يقصر الصلاة، وهو يجوز له أن يقصر بل على الخلاف الذي ذكرنا، فإنه إذا سلم يقومون ويأتون بالركعتين الأخريين. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأهل مكة بعد أن رجع من الجعرانة، صلى بهم الرباعية ركعتين، ثم بعد أن بعدما سلم قال أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر أي مسافرين، فصلى صلى الله عليه وسلم بهم إماما ثم أمر المقيمين أن يتموا أربعا، فقال أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. وهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم، بين العلة لماذا صلى ركعتين ونحن لا 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 نصلي مثله ونتابعه في ذلك. قال نحن قوم سفر، نحن مسافرون وأنتم غير مسافرين. إذن إذا تم المسافر بالمقيم يجب عليه أن يتم ولو لم يدرك معه إلا ركعة واحدة، فإنه إذا دخل معه في الصلاة فإنه يتم كما أتم إمامه. ولو كان الإمام هو المسافر يقصر الإمام ويتم المقيمون صلاتهم. أيضا من الصور التي يخالف فيها وذكرناها فيما سبق، هي لو جاء إنسان فاتته صلاة العشاء مثلا في المسجد النبوي هنا ووجد الناس يصلون التراويح، فإنه له أن يدخل مع الإمام الذي يصلي التراويح ويصلي معه ما أدرك معه ثم يقضي بقية صلاته على 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 ما فات. وهذه يعني يسأل عنها كثيرا، خاصة في صلاة السفر وأحكام صلاة السفر، فينبغي للمسلم أن يضبط ذلك وليكون على بصيرة في عبادته وما يعبد به ربه جل وعلا. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الجمعة. باب الجمعة، أول الجمعة فيها فضائل كثيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند مسلم رحمه الله تعالى، يقول صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. وفي رواية أخرى عنه رضي الله تعالى عنه قال: إن الله عز وجل كتب الجمعة على من كان قبلكم من الأمم منهم اليهود والنصارى. إن الله عز وجل كتب الجمعة على من كان قبلنا فاختلفوا فيها في الجمعة، وهدانا الله لها، أما هم لم يهدهم لها، فالناس تبع لنا. وهذه من فضائل هذه الأمة، المسلمون لهم الجمعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فالناس تبع لنا، اليهود غدا يعني يوم السبت، والنصارى بعد غد يوم الأحد، ونحن السابقون، نحن الأولون، نحن الذين هدانا الله سبحانه وتعالى لهذا اليوم الكريم الفاضل الذي هو خير يوم طلعت فيه الشمس. وردت فيه أحاديث كثيرة، منها أنه تقوم فيه الساعة، فيه خلقت أيضا من الأحاديث غير هذا الحديث أنه أيضا خلقت فيه السماوات والأرض. ففضائل يوم الجمعة كثيرة، وصلاة الجمعة فرض عين يعني كبقية الفرائض، وهي فريضة مستقلة ليست بدل من الظهر على الصحيح من أقوال أهل العلم، فهي فريضة مستقلة وهي فرض عين على كل أحد. يقول: باب الجمعة. ثم أتى بأحاديث، منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يعني هذا الكتاب هذه النسخة فيها تقديم وتأخير. الحديث الأول يعني في الطبعات الأخرى حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في شأنه مما صنع كيف هو. قال سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي عود هو، فقال سهل من طرفاء الغابة، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ فصلى وهو عليها، يعني على أعواد المنبر، ثم كبر عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقرى. هذا الحديث يجعل أيضا يجعله بعض المصنفين في أبواب الإمامة، لأن فيه أن الإمام أرفع من المأمومين، ولكن له مناسبة بباب أو كتاب الجمعة، باب الجمعة، لأن المنبر جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة من الأنصار كان عندها غلام، أي عبد نجار ماهر، فعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تأمره أن يصنع له صلى الله عليه وسلم منبرا يرقى عليه، فرضي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ثم صنع هذا الصانع، هذا النجار، هذا المنبر، وجعله ثلاث درجات، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، والظاهر كما يقول أهل العلم أنها صلاة فريضة، الظاهر، والله أعلم، قد تكون صلاة للتعليم، لكن الظاهر عند أهل العلم أنها صلاة فريضة. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال نأخذه هنا كلمة كلمة، أن رجالا تماروا، تجادلوا، يعني في ماهية المنبر، من المنبر هذا من أي شيء صنع، فقال من طرفاء الغابة، شجر، وهو شجر الأثل، والغابة هذه من شمال غرب المدينة، كانت الطرفاء فيها كثيرة، فهذا الرجل، هذا الصانع، جاء النجار وجاء بهذه الأعواد وصنع للنبي صلى الله عليه وسلم هذا المنبر، ثم قال لهم أنا رأيت المنبر عندما جاء به وركب وصعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر، أي تكبيرة الإحرام، يعني رقى على المنبر على آخر درجة، أعلى درجة منه وهي الثالثة، فكبر وكبر الناس وراءه اهتموا به وهو على المنبر، ثم قرأ، لأن الصلاة لا بد لها من قراءة، ثم ركع وهو على المنبر، ثم رفع، يقول كبر، ثم ركع، ثم نزل القهقرى، لأن يعني الأعواد المنبر هذه لا تمكنه من السجود، ضيقة فلا يمكن أن يسجد عليها، ونزل القهقرى، رجع إلى الخلف مشيا إلى الخلف، لأنه لا يمكن أن يستدير فيجعل يتحول عن القبلة، فللضرورة رجع القهقرى هنا حتى لا ينحرف عن القبلة، حتى نزل في أصل المنبر عند آخر درجة من المنبر، وسيتطلب بالأمر أن يرجع أيضا قليلا عن المنبر حتى يمكن له، يعني يتوفر له مكان يسجد فيه. ولذلك من هذا يقول العلماء أن الحركة اليسيرة لمصلحة الصلاة لا تضر، فهذه لمصلحة الصلاة، نزل وسيصعد مرة ثانية في الركعة الأخرى وفي كل الركعات يصعد ثم يركع ثم يرجع القهقرة ثم يتأخر قليلا يعني تتوفر له مساحة يسجد فيها، ثم أنهى صلاته. عندما أنهى صلاته صلى الله عليه وسلم على هذه الصورة أقبل على الناس بوجهه، لأنه لم يكن في صلاة الآن، فصارت القبلة خلفه لأنه ليس في صلاة، فأقبل على الناس بوجهه كعادته في الخطبة، وهذا شأن الخطباء، يعني يقبلون على الناس بوجوههم، يجعلون الناس تلقاء وجوههم. ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي، يعني لتقتدوا بي في صلاتي، لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، ولتعلموا أي تتعلمون صلاتي. وهذا موافق لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. لأنه إذا صلى على المنبر كل الذين في المسجد يرونه كيف يصلي، وحينئذ يستطيعون تطبيق قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. أما الذين في مؤخرة المسجد أيضا يرونه كما يراه المتقدمون. العلماء قالوا بأنه يجوز الحركة اليسيرة لمصلحة الصلاة، لأنه نزل صلى الله عليه وسلم 3 درجات، وحتما سيرجع أيضا أكثر خطوة أو خطوتين إلى الخلف ليتمكن من السجود بعد أن ينزل على الأرض. وأخذ منه أيضا من يرى جواز أن يكون الإمام أرفع من المأمومين، وهذه مسألة فيها خلاف بين الفقهاء، لكن هذا الحديث دليل على ذلك أنه يجوز، والله تعالى أعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلاة وعلم أصحابه، وأيضا إذا كان يجوز أن يفعل، وكما مر معنا أنس صلى بأصحابه من التابعين بتلاميذه صلاة ليريهم كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث من حديث سهل بن سعد فيه أيضا مشروعية اتخاذ المنبر للخطبة، لأنه يعني يعين على إيصال الصوت، وأصبح يعني من سنن الخطبة، وأن جواز التعليم أيضا بالصلاة أن يصلي لهم. لكن هنا في هذا الحديث بعض أهل العلم، بل لعله هو الراجح، أنه صلى بهم صلاة فريضة، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم جاء بحديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما أو أنا قلت يعني هذا الحديث فيه هذه الطبعة فيها تقديم وتأخير، وخلينا ناخذ الحديث يعني على ترتيب أصح النسخ. هذا هو الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، أي سورة السجدة، وهل أتى على الإنسان. انظروا إلى قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا كان هذه تشعر بالمداومة، وبعض العلماء يقول هي تفيد المداومة غالبا، فالسنة أن يصلي في، لكن ورد أيضا أنه صلى بغيرها، صلى بغيرها، فهذا يدل على الجواز، وأن المقصود بكان هنا يعني المداومة الغالبة، يعني أكثر أحواله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي يقرأ في صلاة الفجر بسورة في الركعة الأولى سورة ألف لام ميم السجدة، وفي الركعة الثانية هل أتى على الإنسان. فهذه من السنن السنة، وهي التي تكاد تكون الآن مهجورة في كثير من الأماكن أو قليلة في بعضها، والأولى أن تكون هي الأكثر، الأولى أن يكون هذا هو الأكثر، بدليل قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ. ولكن دليل أنه يعني هذا لبيان أنه يجوز أن يقرأ غيرها، أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بغيرها، بغير كالجمعة وسورة المنافقون. فهذه من السنن أن يقرأ في صلاة الفجر بالسجدة. وقال العلماء أنها هي وهل أتى، لأن كما قلنا أنه ورد أن القيامة تقوم متى؟ يوم الجمعة. وسورة السجدة فيها حديث كثير وبيان وتفصيل لكثير من أحوال يوم القيامة، وكذلك هل أتى على الإنسان أيضا. فكانت مناسبة أن تقرأ، أن تقرأ سورة السجدة وتقرأ سورة هل أتى على الإنسان. لكن الذي ينبه عليه أن هذا هو الحكمة، والله تعالى أعلم، لكونها فيها ذكر لأحوال يوم القيامة وللساعة ولقيام الساعة وما بعدها، وليس كما يظن الناس أنها من أجل السجدة فيها. بعض الناس الآن يقسمها في ركعتين، ومن قسمها في ركعتين لا نقول له هذا خطأ، لكنها كسورة من سور القرآن الأخرى، ولكنه لم يصب السنة، لا لم يأتي بالسنة في قراءة هذه السورة، لم يأتي بالسنة في قراءة هذه السورة، بل السنة أن يقرأها كاملة في الركعة الأولى، وأن يقرأ هل أتى على الإنسان كاملة في الركعة الثانية. بعض الناس يأتي بأي سورة فيها سجدة أو بعض سورة فيها سجدة، هذا لا ليس لا 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 لم يصب السنة، بل السنة هو قراءة السورة كاملة في الركعة الأولى، وقراءة هل أتى على الإنسان كاملة في الركعة الثانية. هذه هي السنة، والمقصود يعني العلة في ذلك والحكمة، والله تعالى أعلم، كما يقول أهل العلم، لما فيها من ذكر مواقف القيامة، والقيامة تقوم يوم الجمعة، ولذلك ناسب أن تقرأ هذه السورة ليتذكر الناس بعض ما يحصل يوم القيامة، والله تعالى أعلم. ونتوقف هنا، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبصرنا بديننا، وأن يرزقنا اتباع هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.